تصاعد وحدة التوتر بالساحل السوري، والإدارة الجديدة تنفذ إعدامات ميدانية بحق الأهالي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على أن برنامج إيران النووي لا يمكن تدميره بهجوم عسكري. عراقشي، وعلى هامش اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في جدة، أكد أن طهران لن تستأنف المفاوضات مع واشنطن ما دامت تمارس سياسة الضغوط القصوى، مضيفا أن التكنولوجيا النووية التي حققتها الجمهورية الإسلامية تمت بكفاءة محلية. هذا وحذر عراقشي من مغبة أي هجوم للكيان الإسرائيلي على إيران، موضحا أن ذلك سيؤدي إلى صراعات أوسع في منطقة غرب آسيا. شددت لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي على حق الشعب الإيراني في استخدام القدرات النووية السلمية. بيان للجنة أكد عدم وجود حظر قانوني على التخصيب النووي بنسبة 60% لأغراض طبية وسلمية، موضحا أن تنفيذ البروتوكول الإضافي من الجانب الإيراني كان طوعيا وليس إلزاميا. وأضاف البيان أن تنفيذ البروتوكول الإضافي مشروط برفع الحظر، مبينا أن على مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسؤولية إلزام الدول الانتهازية في العالم بتنفيذ تعهداتها برفع الحظر وفقا للاتفاق النووي. أكد قائد حركة أنصار الله اليمني أن صنعاء تمنح وسطاء اتفاق وقف إطلاق النار بغزة مهلة 4 أيام لاستئناف إيصال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع. وهدد السيد عبد الملك الحوثي باستئناف العمليات البحرية ضد كيان الاحتلال في حال مواصلته منع دخول المساعدات. كما ندد الحوثي باستخدام الاحتلال سياسة التجويع كسلاح للإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة بدعم أمريكي وصمت عربي ودولي. تعقد منظمة التعاون الإسلامي بجدة اجتماعا استثنائيا على مستوى وزراء الخارجية لبحث مجريات العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني ومخططات الاحتلال للضم والتهجير. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى ما قاله الإعلامي الزميل سمير شهاني.
فيما يتعلق بالاجتماع اليوم الذي من المقرر أن يعقد بعد ساعتين تقريبا في مدينة جدة السعودية، سيكون الاجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي. هذا هو الاجتماع الرابع لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بعد العدوان على قطاع غزة. يوم أمس المتحدث باسم الخارجية الإيرانية السيد إسماعيل بقاي أكد لأن الوزير الخارجية الإيرانية قبل نحو شهر ونصف بدأ مشاورات واتصالات مع نظرائه في الجامعة العربية وأيضا في منظمة التعاون الإسلامي لعقد هذا الاجتماع. هذا الاجتماع الذي هو الأول من نوعه على مستوى منظمة التعاون الإسلامي بعد انتهاء العدوان على قطاع غزة. أما فيما يتعلق بالاجتماع المقرر اليوم، هناك 4 محاور رئيسية سيركز عليه المؤتمرون اليوم في مدينة جدة السعودية. أولا موضوع إعادة إعمار قطاع غزة، ثانيا استمرار وقف إطلاق النار، وثالثا موضوع الملاحقات القضائية لقادة الكيان الإسرائيلي، والموضوع الرابع هو استمرارية تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. الأهمية التي يحملها هذا الاجتماع هو أنه قبل ذلك فقط هذه الاجتماعات كانت تطالب بوقف العدوان، ولكن الآن بعد وقف العدوان سيطالب هذا الاجتماع على ضرورة استمرارية وقف العدوان. الموضوع المهم في هذا الاجتماع الذي سيناقشه المؤتمرون، قبل أيام كان هناك اجتماع قمة للجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة، والقادة العرب طرحوا مجتمعون خطة مصرية لإعادة إعمار قطاع غزة. تنص هذه الخطة على أن يبقى سكان غزة في قطاع غزة، وسيتم تمويل إعادة الإعمار من قبل الدول العربية، وسيتم على 4 إلى 5 سنوات يتم إعادة إعمار قطاع غزة. أنتم تعلمون بأن الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة رفضت وهاجمت هذه الخطة. اليوم المؤتمرون في جدة سيؤكدون مجددا على قرار الجامعة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، يعني الخطة المصرية. طبعا عندما نتحدث عن الخطة المصرية، مصر هي التي أعلنت عن هذه الخطة، لكن هذه الخطة متفق عليها من قبل الدول العربية. الموضوع الآخر المهم خاصة يعني بعد وقف العدوان على قطاع غزة واليوم سيؤكد عليه المؤتمرون، هو موضوع الملاحقات القضائية لقادة الكيان. اليوم بما أن يعني الاجتماع هو لمنظمة التعاون الإسلامي ومقر منظمة التعاون الإسلامي في جدة، إذن هناك 57 وزير خارجية تقريبا يشاركون في هذا الاجتماع وسيؤكدون على مخرجات قمة القاهرة قبل 3 أيام.
أكد المجلس الديني للطائفة العلوية في محافظة اللاذقية السورية العثور على جثمان أحد شيوخ الطائفة بعد ساعة من اعتقاله. وأوضح المجلس أن جثمان الشيخ شعبان منصور عثر عليه عند أطراف مدينة سلحب، مضيفا أنه كان طاعنا في السن ويعاني صعوبة في الحركة. يأتي ذلك بعد كمائن واشتباكات دامية شهدتها منطقة جبلة باللاذقية بين عناصر الأمن ومسلحين أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات، فيما دفعت السلطات بتعزيزات عسكرية إلى هذه المنطقة وريفها. هذا وفرضت السلطات حظر التجوال في طرطوس، كما شهدت السويداء تظاهرات مناهضة للإدارة الجديدة. قالت الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا أن قراءة السلطة الحاكمة للواقع السوري بشكل غير صحيح هو السبب في تصعيد الأوضاع. واعتبرت الإدارة الذاتية عدم أخذ السلطات بعين الاعتبار حساسية الوضع بسوريا وتنوع المكونات والأطياف سببا رئيسيا لتفجر الأوضاع، مضيفة أن تصاعد حدة الاشتباكات سيجر البلاد إلى حافة الهاوية. من جهتها دعت القوى والأحزاب الوطنية لتحكيم الخطاب الوطني بعيدا عن الطائفية، مؤكدة أن الحوار هو الحل لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كافة أبناء الشعب بمختلف مكوناته. وحول الإعدامات الميدانية بحق العشرات من أبناء قرى ومناطق الساحل السوري، نتابع وإياكم التقرير التالي.
في قرى ومناطق الساحل السوري إعدامات ميدانية بدم بارد لمدنيين بعد تجميعهم أمام منازلهم وضربهم وتعذيبهم وإجبارهم على الزحف وإهانتهم، ملاحقة آخرين وترهيبهم قبل قتلهم. وأسر آخرين وضربهم بوحشية ثم تسجيل فيديو بعرضهم للبيع. كل هذه المجازر والجرائم والانتهاكات الإنسانية وصفها مصدر أمني في وزارة الداخلية السورية ببعض الانتهاكات الفردية والتجاوزات والتي تعمل الإدارة الجديدة على إيقافها، مع العلم أن من قتلوا وأسروا وجرحوا وعذبوا هم من الشعب السوري، وأن من قام بالحملة الأمنية ضد تلك القرى والمناطق هم عناصر الإدارة الجديدة للبلاد. وبراجمات الصواريخ نشرت مواقع للإدارة الجديدة استهداف قواتها وعناصرها للأحياء السكنية في جبال اللاذقية، كما تم الإعلان عن اغتيال تلك العناصر للمسؤول المالي لوكالة الأونروا في المنطقة الوسطى علاء نزار الهندي بعد استهداف سيارته بإطلاق نار على طريق اللاذقية. المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن قوات الأمن السورية أقدمت على إعدام 52 شابا ورجلا مدنيا من الطائفة العلوية في بلدتي الشير والمختارية لوحدهما بريف محافظة اللاذقية الساحلية، معتبرا أنه تصعيد غير مسبوق للعنف في المنطقة. وأكد المرصد أن توثيق عمليات الإعدام تم بناء على مقاطع فيديو تم التحقق من صحتها، بالإضافة إلى شهادات حصل عليها من أقرباء الضحايا وأفراد عائلاتهم. وأشار بيان المرصد إلى أن الضحايا كانوا من المدنيين وأن عمليات الإعدام تمت بشكل تعسفي ودون محاكمة، لافتا إلى أن هذه الحادثة تثير تساؤلات حول طبيعة الاشتباكات الدائرة وأسباب استهداف المدنيين. ومن مناطق الساحل التي نظمت فيها تظاهرات ضد الإدارة الجديدة وممارساتها ونفذت كمائن ضد عناصرها، شهدت القرداحة وطرطوس معارك عنيفة، كما تعرضت قرية حريصون بمدينة بنياس لقصف من قبل عناصر الإدارة الجديدة.
قالت وسائل إعلام عبرية إن مئات المستوطنين دخلوا لأول مرة الأراضي اللبنانية لزيارة قبر أحد الحاخامات بحماية جيش الاحتلال. وذكرت المصادر أن قبر الحاخام يقع في مقابل مستوطنة مارجليوت على الحدود، مشيرة إلى امتداد جزء منه داخل الأراضي اللبنانية. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الحكومة أو الجيش اللبنانيين حول هذا الانتهاك. وبشأن خروق الاحتلال لاتفاق وقف العدوان، أعلن الجيش اللبناني مواصلة الكيان الإسرائيلية اعتداءاته على سيادة البلاد، مشيرا إلى استهداف أهالي البلدات في الجنوب والبقاع. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن خروق الاحتلال المستمرة لاتفاق وقف العدوان على لبنان.
تستمر الخروقات الإسرائيلية في لبنان لاتفاق وقف العدوان، وآخرها إصابة 3 مدنيين لبنانيين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في كفر كلا الجنوبية. الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ومعها الخروقات للاتفاق مستمرة بأشكال مختلفة، فطائرات الاحتلال الحربية والتجسسية لا تفارق الأجواء اللبنانية، كما أن النقاط 5 الحدودية التي أبقى الجيش الإسرائيلي على احتلالها تشكل عامل زعزعة للاستقرار في الجنوب، والتي قال عنها رئيس مجلس النواب نبيه بري إنها ليست فقط نقاطا 5، بل عملية تهدف لإيجاد شريط حدودي عازل بعمق نحو 2 كيلومترين، محذرا من تداعيات تلك الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. وضمن تلك الاعتداءات دخلت مجموعة من المستوطنين إلى قبر العباد الواقع في الأراضي اللبنانية بأطراف حولة صباح الجمعة، ضمن زيارة استفزازية نظمتها قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى الموقع الذي يزعم الإسرائيلي أنه تابع للحاخام آشي. والخميس استشهد مواطن وجرح 2 آخرين جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلية النار عليهم عند بوابة فاطمة في بلدة كفر كلا الحدودية. وضمن الاعتداءات المستمرة ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين على منطقة تل نحاس برج الملوك لإبعاد بعض العمال الذين يقومون بمهام مختلفة في المنطقة. كما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على أحد رعاة الماشية عند أطراف بلدة رميش، مما أدى إلى إصابته بيده. وحلق الطيران الاستطلاعي والمسير الإسرائيلي بشكل كثيف في أجواء القطاعين الغربي والأوسط، وصولا حتى مشارف مدينة صور والساحل البحري. وعلى خلفية تلك الاعتداءات أصدر الجيش اللبناني بيانا قال فيه إن معانا العدو الإسرائيلي في اعتداءاته يهدد استقرار لبنان وينعكس سلبا على الأمن في المنطقة، كما يتنافى تماما مع اتفاق وقف إطلاق النار. ولفت إلى أن قيادة الجيش تتابع الوضع وتتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل.
وصل وفد حركة حماس إلى العاصمة المصرية القاهرة لبحث تنفيذ اتفاق بنود اتفاق غزة ودفع المفاوضات لدخول المرحلة الثانية منه. مصادر مصرية أشارت إلى إجراء القاهرة اتصالات مكثفة بأطراف الاتفاق للبدء بالمرحلة الثانية، مضيفة أن الجهود المصرية القطرية تسعى لتوفير الضمانات اللازمة بهذا الخصوص. في سياق متصل كشف الإعلام العبري عن مخاوف إسرائيلية من المفاوضات السرية بين أمريكا وحماس، مضيفا أن حكومة الاحتلال طالبت واشنطن بعدم خوض هذه المحادثات دون شروط مسبقة. وكانت الإدارة الأمريكية وحماس أجرت اجتماعات مباشرة للمرة الأولى في قطر لبحث مجريات المرحلة الثانية من الاتفاق. استشهد مواطنان فلسطينيان بعد استهداف مسيرة إسرائيلية مجموعة مدنيين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بخرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفاد الإعلام الفلسطيني بإصابة شخصين جراء انفجار قنبلة ألقتها طائرة كوادكوبتر للاحتلال على خيمة لنازحين في رفح جنوبي القطاع. يذكر أن قوات الاحتلال ارتكبت أكثر من 960 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن في القطاع، أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات المدنيين منذ بدء سريان الاتفاق. شارك الألاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بالصلاة بالمسجد الأقصى في القدس بالجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك وسط إجراءات أمنية كبيرة وقيود مشددة على وصول المصلين الفلسطينيين إليه. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن سلطات الاحتلال ستسمح لنحو 10,000 فقط من سكان الضفة الغربية بالصلاة في المسجد الأقصى خلال أيام الجمعة في شهر رمضان المبارك. هذا ويوم أمس صدق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على فرض قيود مشددة على وصول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى المبارك. التقرير التالي يتضمن تفاصيل وافية عن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المشددة على وصول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان.
في الجمعة الأولى من شهر رمضان، إجراءات مشددة فرضها جيش الاحتلال على دخول المصلين من الضفة الغربية إلى مدينة القدس. هنا المعبر الشمالي لبيت لحم، المئات فقط وصلوا من جنوب الضفة الغربية إلى المعبر محاولين اجتياز الحواجز العسكرية، وهو المكان الذي لا يبعد إلا أمتارا عن مدينة القدس المحتلة التي يحلم الفلسطينيون من حملة الهوية الفلسطينية من الوصول إليها وآداء صلاة الجمعة.
طبعا أنا من أول 7 أكتوبر لليوم ما خشناش القدس، لسه أول مرة بأخذ تسريح، وإن شاء الله الله يتقبل منا. مشتاقين والله، إحنا نروح على الأقصى كل سنة بنروحنا إلا المرة هاي يعني.
والله الحمد لله رب العالمين، إحنا دائما نظل مشوقين للأقصى إن شاء الله رب العالمين، وربنا يكدرنا ونظل نروح ونيجي إحنا وجميع الأمة الإسلامية يا الله.
كان هو مسلم مش مشتاق يشوف الأقصى، أيه ما هو العيان اللي بده يموت تروح على الأقصى بطيب.
الفلسطينيون ينتظرون بلهفة شهر رمضان وأيام الجمعة التي يسمح للفلسطينيين فيها بدخول القدس ضمن شروط صعبة، أهمها أن يزيد عمر السيدات عن 50 سنة والرجال عن 55 سنة، وأن يحصلوا على بطاقة ممغنط وتصاريح الدخول. أعداد كبيرة تم إرجاعها تحت ذرائع مختلفة، مع أن أعمار أصحابها ضمن شروط معلنة من قبل الاحتلال.
جئت اليوم للصلاة في المسجد الأقصى المبارك وحاولت الدخول من هذا المعبر، وطلبوا مني إبراز الهوية وأبرزتها، وفحصوا رقم الهوية على الجهاز عندهم وقالوا أنت ممنوع من دخول القدس، وطلبت أن أتحدث مع الضابط فرفضوا. وطبعا هناك من المتخصصين أخذوني على جهة وجانب وقالوا لي يجب عليك أن تعود إلى البيت حاليا. قلت لهم على الأقل نتحدث مع الضابط شوف شو السبب يعني، فقالوا ممنوع الحديث الآن.
رجعوني لأنه بقول لك أنت مع أنت مش مسوي معك تصريح، تصريحه بقوله يقال يعني على ما بعرف إنه قال أول شيء لازم تسوي مع المنسق بعدين يكون اسمك عندهم بعدين تدخل.
يشار أن عدد الذين تمكنوا من الدخول إلى مدينة القدس من عموم الضفة الغربية 10,000 فلسطيني، وهو عدد قليل مقارنة بالسنوات السابقة. الإجراءات المشددة التي يفرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي على دخول المصلين من الضفة الغربية إلى مدينة القدس المحتلة أدى إلى تراجع أعدادهم بشكل كبير، وهو ما يعتبر تطورا خطيرا.
بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا الإخباري من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم متابعتكم ودمتم في رعاية الله.
مع الشهداء
الشهيد عبد الله نوفل أبو العطاء من سكان حي الشجاعية شرق مدينة غزة ارتقى شهيدا بعد أن استهدفته طائرات الاحتلال بصواريخها ليتحقق حلم لطالما سعى إليه. كيف لا وقد كتب وصيته كما يقول والده منذ شهور عدة، وبقي ينتظر إلى أن اصطفاه الله شهيدنا. للحديث أكثر عن الشهيد عبد الله نرحب بعائلته في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء، والبداية مع والده.
أهلا نتعرف عليك.
نوفل محمد شاكر أبو العطاء، والد الشهيد عبد الله نوفل أبو العطاء.
والد الشهيد عبد الله أبو العطاء، يعني احكي لنا عن عبد الله.
عبد الله في طفولته كان له ميزات لهذه اللحظات بتذكرها وبعيشها. يوم من ولد عبد الله 27/12/98 كنت يعني سعيد جدا انا لما سمعت خبر ميلاده وانا رايح على المستشفى اشوف والده. كان جو يعني من اروع ما يكون، اقسم بالله شاعر كنت يعني في حاله نادره من الفرح بغمرني والبهجه اللي ما شفتها في اي واحد من اخوتي يعني او خواته العشره. عبد الله يعني كان كثير هيك له بهجه وله فرحه، ولما كنت اطلع فيه بشعر انه يعني حيكون له وضع مميز من اخوته، وفعلا كان يعني مميز في كل فتره حياته سواء في طفولته. لما كبر عبد الله كان له اصدقاء كثير كثير كثير، ومن رفح لبيت حنون اجوا عزونا الاف في عبد الله. فيبدو انه كان فعلا انه له اصدقاء وله محبين من طفولته لحد استشهاده. والله لهذه اللحظه بيجونا ناس انا ما بعرفهم يعني.
نعم.
كل واحد منهم بحكي لي قصه وقصتين عن عبد الله، واللي بيقول لي عبد الله كان بالبيت عندي له فرشه، اكثر من واحد يعني من اصدقائه بيقول لي عبد الله له فرشه عندي في البيت، يعني ما بفرقنيش ولا ببعد عني ولا ببعد عنه. وعبد الله عبد الله بصير يحكوا لك عن عبد الله اشياء يعني الحمد لله بتصرني وبتريحني وبتفرحني.
نعم الحمد لله. طيب حاج، يعني لو حكينا عن يعني المواقف او الصفات اللي بتميز فيها عبد الله.
عبد الله انسان شجاع، عبد الله انسان كريم، كل ما بيملكه عبد الله بوزعه على اصحابه، كل ما بنملكه في بيتنا احنا كان حابب يعطيه لاصدقائه، كل ما يعني حتى قبل استشهاده كان موزع كل ملابسه عبد الله على الشباب اللي بحبهم بحبوه، ساعته، صندله، جواله، جاكيته، طقيته. استغربنا انه الملابس تاعت عبد الله كلها موزع، جلابيته، كل سبعته، كل ما بيملكه عبد الله كان موزعه على اصدقائه قبل ما يستشهد. عبد الله انسان يعني كريم وشهم، وفي شعور هيك يعني النخوه، وفي شعور فيه انه بحب الناس لابعد الحدود يعني كان في حياته.
نعم بالتاكيد يعني هذه الصفات خلت له مكانه في قلوب الناس.
صحيح صحيح، يعني انا لما بشوف الناس اللي بحبوا عبد الله وبحكون عن عبد الله بشعر فعلا انه هو هيك لازم يكون، لانه كان لهم هو صديق معنى كلمه صديق، ومخلص معنى كلمه مخلص، ومحب لهم كثير كثير كان، وهم بنفس الشيء يعني كانوا بيحكوا عن عبد الله وبحبوه كانه يعني اخو لهم، صديق لهم، عزيز على قلبهم. يعني بقول لك يا ريت احنا ولا عبد الله، كل الشباب بيقول بعزون بيقول يا ريت احنا ولا عبد الله. كانت روابط قوية بتجمعوا بهم هذول الأصحاب والأصدقاء اللي كان عايش معاهم وبنام عندهم وبيفرح معاهم وبقعد معاهم وبيسهر، ما يعني باليوم واليومين كان يغيب عنا عن بيتنا، كان في مهمات معاهم وهنا وهنا.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل حديثنا عن الشهيد عبد الله أبو العطاء. كان عبد الله يدرك أن الانتماء لهذا الوطن لابد له من ضريبة، وأن الذود عنه يتطلب تقديم ما أمكن والتضحية دفاعا عنه، وهكذا كان عبد الله. مجددا نرحب بعائلة الشهيد عبد الله أبو العطاء ونكمل الحديث معها. طيب قديش كان عمره وشو ترتيبه بين أخوته؟ هو المتزوج
عبد الله؟ لا عزيزي عبد الله ترتيبه في الأولاد نمرة 2، وترتيبه في البنات والولاد نمرة 4.
قديش كان
عمره؟ 21 سنة لو استشهد كان.
طيب يعني كان بحدثكم عن الشهادة، كان بتشعر انه
طبعا احنا يعني هذا الطريق اللي اختارها عبد الله احنا يعني اخترناها قبل عبد الله ما يكون في الوجود. يعني انا سجين قبل هيك، انا عمري 18 سنة اعتقلت وخرجت عملية تبادل الأسرى في 85 ورجعنا مرتين بعدها في الانتفاضة. وعبد الله نشأته في البيت يعني كانت مرتبطة ابنه بنضالنا وعمامه كلهم يعني أسرى وولاد عمامه وحتى جدودنا يعني كانوا عندهم هانة في البيت، ناس مطاردين قبل ما نوع احنا على هالدنيا. معروف يعني أسرتنا من زمان إنها أسرة يعني وطنية وأسرة بتحب الوطن وبتضحي من أجل الوطن وشاركت في كل مراحل نضال المر بشعبنا. عبدالله نشأ في هذا البيئة يعني.
يعني ما كانش غريب عليه إنه ينتهج هذا.
لا 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 لا, لا. قرينا وصيته وإحنا قبل سنتين عبدالله. أنا وأمه يعني لقيناها في الفراش وموجودة واعتبرناها يعني أمر هيك يعني نهاية المشروع يا إما شهادة يا إما سجن. ما كانش يعني غريب ولا كان مفاجئ.
طب أنتوا كنتوا تشعروا كان يحدثكم وكان يحكي لكم عن الشهادة؟
كان بحكي إنه يعني أفضل اللحظات وأفضل لحظات عمره إنه يكون يعني جسمه مليان شظايا وروحه تخرج في سبيل الله في سبيل الوطن. ويعني هذا الكلام كان بردد وبقول هذا يعني بقينا نقول له يابا نجوزك يعني نفرح بك يكون لك ولد يكون لك حل. هذا المشروع كان ما كانش مشروع ولا كان يلتفت إلى نهاية. كل تحضيراته وكل شغله وكل جهده كان لشهادته. فإحنا سعدين بشهادته والله يعني بقول الله يسعد فيها ويفرح عند رب العالمين ويكرم ابها بقدر ما كان هو يعني مخلص إلها وبيجري إلها وبسعى إلها. فنال الحمد لله في معركة فيها يعني الشرف فيها العزة والكل بيحكي عنها. فهذا يعني بريحنا يعني بيسعدنا بخلينا إرادتنا يعني مستمرة في الحياة على منهج عبد الله وآلاف من عبد الله اللي سبقوه واللي راح يلحقوه كمان شهداء إن شاء الله
إن شاء الله
من تحرير وطننا.
على طريق ذات الشوكة مضى عبد الله أبو العطاء وعيناه ترنو إلى هنا حيث الشهادة والاصطفاء، فكان له ما أراد وفي ساحة الوقع فإلى جنات الخلد يا عبد الله. وفي الختام نشكر لعائلة الشهيد على هذه الكلمات، ولنلتقي وحلقة متجددة من برنامج مع الشهداء. نترككم في أمان الله.
واحة الصبار
الشاعر أنس شعبان بدأ كتابة الشعر منذ نعومة إظفاره، ووجد في الأوضاع التي يعيشها شعبه وقضيته الدافع الأكبر للكتابة، فكتب عن الوطن والقضية وهموم شعبه. للمزيد عن الشاعر أنس شعبان وما كتب نستضيفه في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الأسبوعي واحة الصبار، فأهلا وسهلا به. بداية نتعرف عليك.
أنس شعبان من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة. بدأت بكتابة الشعر منذ المراحل الابتدائية من حياتي، طبعا من خلال معلمية صف السادس الابتدائي. أذكر كان للأهل دور كبير، للأساتذة المدرسة دور كبير في رعاية موهبتي منذ البداية. كتبت العديد من الأغاني الوطنية، من القصائد الشعبية، من القصائد الفصحى. تنوعت مواضيع ما بين مواضيع وطنية مواضيع اجتماعية.
نعم، يعني في هذه البدايات يعني شو اللي كان بيدفعك يعني انك تكتب، يعني شو اللي دفعك للبداية الكتابة معك؟
يعني هو دائما الذي يدفع الى الكتابة قصة او حادثة او واقعة او ظرف انت بتحياه او بتتخيله، اما حقيقي او خيال. ما دفعني للكتابة ربما هي دائما الأوضاع السياسية والوطنية التي تعصف بالشعب الفلسطيني هي الدافع الأكبر للشعراء الفلسطينيين بأن يكتبوا.
نعم.
قصص الشهداء، قصص الانتفاضة الثانية، نحن يعني عايشنا الانتفاضة الثانية بكل أوقاتها، بكل حذافيرها، يعني هناك أصدقاء لنا شهداء.
نعم أستاذ أنس، عفوا، يعني يعني لو تسألنا عن القضايا اللي بتتناولها في كتاباتك.
يعني هي قضايا وطنية، قضايا مجتمعية، أحيانا نكتب عن شيء غزل للأم، غزل، كتبنا قصيدة غزل مثلا في النبي صلى الله عليه وسلم، كتبنا في أغلى ما نملك الطفلة، طفلتي، كتبت في للأم، كتبت للأرض، كتبت أشياء ساخرة. أنا أجيد كتابة أيضا الأشعار والكتابات الساخرة، حيث أنا كمان بقدم برنامج ساخر في إذاعة محلية بعنوان بالبلدي. فربما هذا المكس من المواضيع،
يعني كان التركيز على القضايا الوطنية، قضايا الحصار، الأسرى، القدس. يعني لو تساءلنا أين القدس من كتابات أنس يعني شعبان؟
طبعا انتفاضة القدس الأخيرة، وهي تعاقبت الكثير من انتفاضات من أجل القدس ومن أجل قبة الصخرة، هذا الشهيد الذي يقدم أغلى ما يملك، الذي هو في ظهرة شبابه، يستطيع أن يتمتع بهذا العمر، يتمتع بهذه النشوة الشبابية، لكنه يؤثر حب الوطن ولقاء الله عز وجل على باقي القضايا وباقي الأمور. تخيلت هذا الشهيد كم هو عزيز وكم هو شجاع وكم هو قوي، فكتبنا له قصيدة بعنوان الله عليك.
نعم، يعني في ظل الواقع المعاش، احتلال واستهدافات صهيونية للفلسطينيين، لكل حقوق الفلسطينيين، ما الذي يمكن أن يقدمه الأدب الفلسطيني للقضية الفلسطينية خصوصا في ظل هذه المواجهة المحتدمة مع الاحتلال؟
كانوا قديما يقولون بأن الشاعر هو سفير الأمة وهو وزير الإعلام بالأمة، وبتعرف قديش يعني أشعار محمود درويش أثرت في الاحتلال، حتى الآن يعني بلحقوه على بعض الأشعار وهو في مماته. أيضا أشعار فدوى طوقان كان لها دور كبير في عدة ثورات وانتفاضات، ويعني أنا أذكر رئيس وزراء إسرائيلي في ذلك الوقت قال بأن كانت قصيدة لفدوى طوقان، لا أذكر ما اسمها، لكن كانت تتناول شباك الأسير وكم الأسير يعاني على شباك الغربة وشباك الزنازين على ما أعتقد اسمها على الشبابيك. كان يقول هذا الوزير بأن هذه القصيدة هي من يعني هي من أحيت انتفاضة الأولى، وهي من أثارت روح المقاومة لدى الشباب في الانتفاضة الأولى، انتفاضة 87. فالكلمة تؤثر، وإحنا بنقول بالمثل الشعب الصلق ما بصيب بدوش. فلا يعني لا، الكلمة مؤثرة وأحيانا أقوى من الرصاصة.
نتوقف مع هذا الفاصل القصير قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. نجدد الترحاب بضيفنا الشاعر أنس شعبان ونكمل معه هذا اللقاء الأدبي. إذن باستطاعتنا أستاذ أنس شعبان القول أن الأديب الفلسطيني بكتاباته بشعره نجح في يعني إبقاء جذوة المواجهة أو المساهمة في تطوير الحالة الشعبية والجماهير في مواجهة هذا الاحتلال الذي يواصل يعني استهدافه للفلسطينيين ولكل مقومات الحياة الفلسطينية؟
طبعا أنا من خلال الأمثلة التي ضربتها لك، من خلال الأسماء التي قلتها لك، مثلا أنا منعت من السفر لقصيدة وطنية كانت حادة نوعا ما على معبر رفح، أيضا رشحت لأكثر من مسابقة عن طريق معبر إيرس، وكنت دائما في دائرة المجهول وأحيانا في دائرة الرفض، وأنا متأكد بأن القصائد كان لها والكتابات الأغاني الوطنية، طبعا هذه الكتابات من الأغاني الوطنية اختصت بالمقاومة، كان لها دور كبير في هذا الرفض، دليل على أنهم يعني ينزعجون وينزعجون من هذه الكلمات، ينزعجون من هذه القصائد بغض النظر من هو الشاعر، لكن هذه الكلمات تؤثر بهم.
يعني لو أسمعتنا في نهاية هذا اللقاء أستاذ أنس شعبان يعني أبيات قصيرة من القصيدة التي جاءت بعنوان الله عليك.
الله عليك يا قصيدة توصف كرامة الشهيد وشجاعة الشهيد وجمال الشهيد. يعني نختار منها بعض الأبيات. نقول: الله عليك، أي حب الجو قلبك لأهل بلدك وبعينيك الله عليك. الله عليك، أي عشق الجو نبضك لجل وطنك وبين يديك الله عليك. أنت عالم مش علمنا، أنت آدم مش أدمنا، أنت راجل، أنت يا راجل عتبنا. أنا عمري ما شفت الممات زي خاتم بين يديك، شو هالشجاعة اللي بتناديك، شو هالشهامة اللي هي فيك، أنت والموت الأماني بينك وبينه حكاية. ما يصدق عقلي نوبة أنت وياه مش رفاق، أو فيش وفاق، أو فيش بينكو اشتياق، يا مجاك يطلب إيديك، قلت له بدري عليك الله عليك.
يبقى الشاعر الفلسطيني سفيرا لقضيته ولسان حال شعبه، وهو ما تؤكد عليه كتابات الأدباء الفلسطينيين الذين يصرون على إيصال رسالة الحق الفلسطيني رغما عن أنف الاحتلال الذي ضاق ذرعا بما يقوم به الأدباء الفلسطينيين ودورهم في تثوير الجماهير لمواجهته. إلى هنا يتوقف لقاءنا مع الشاعر أنس شعبان، وإلى نلتقي بكم في حلقة متجددة من واحة الصبار، نترككم في أمان الله ورعايته.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب. عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش. ما أجمل الطبيعة في منطقة جنين.
أتعرف يا أخي، إنها تذكرني بأحراج وطننا في جبهة.
إيه يا فخر الدين، ذكرتني بجبهة،
وهل نسيتها يوما؟
لا والله.
هذه الطريق وعرة جدا، لماذا سلكناها؟
إنها مختصرة وبعيدة عن الأنظار، وهي
أنتما هناك، توقفا وارفعا أيديكما.
إنهم قطاع طرق، اهدأ ولا تقاوم يا فخر الدين.
وهو كذلك،
رجلا عن دبتيكما، هيا بسرعة.
يا رجل، هل تظن أنك ستجد معنا شيئا لتسرقه؟
اسكت ولا تتكلم.
عزام، عزام، ويلك أيها الأحمق،
ماذا تفعل؟
عذرا يا شيخ، عذرا. أجدد اعتذاري يا شيخ عز الدين.
لا عليك يا أخي، لا عليك، حصل خير.
لقد ظنكم عزام من جواسيس الإنجليز.
وأنت كيف اطمأننت إلينا؟
ومن لا يعرف الشيخ عز الدين القسام؟
إذن أنت تعرفني.
وصليت خلفك في مسجد الاستقلال وسمعت خطبك.
حقا؟ إذا كنت من المصلين فلما تفعل هذا؟
ليس الأمر كما تظن يا شيخ.
كيف؟
أعرفك نفسي أولا. أنا ثرحان السعدي من قرية المزار. كنت شاويشا في البوليس.
شاويش في البوليس؟
وقبل شهر قدمت استقالتي.
أه.
وقررت أن أوجه بندقيتي نحو المحتل الإنجليزي.
حقا؟ ولماذا اخترت هذا القرار؟
دخلت البوليس لأنصر المظلوم وأحارب الظالم، ولكن مع الإنجليز كثيرا ما كنت أفعل العكس.
فقررت رفع الظلم بمحاربتهم.
أجل يا شيخ، أجل. ولكن ما يحزنني هو ظلم الناس إياي.
وكيف ذلك؟
يظنونني أني قاطع طريق، ولا يصدقون أنني أجاهد ضد المحتلين.
اسمع يا عم فرحان، تمر أوقات كثيرة يكون فيها الجهاد غريبا بين أهله، فاصبر ولا تبتئس. حسنا، يجب أن أواصل طريقي.
أجدد اعتذاري يا شيخ.
لا داعي لذلك، ومن يدري فقد نلتقي مرة أخرى.
بأمان الله.
ما هذا يا أبا خالد؟ عدت باكرا.
أحد بغلي العربة مريض، فقلت أريحه اليوم، ثم إن الأشغال أصلا ما زالت خفيفة.
معك حق، السوق راكدة منذ أيام عدة. حسنا، خبرني يا صديقي.
ماذا يا أبا إبراهيم؟
وأنت تنتقل بعربتك تسمع الكثير من الأخبار، فهل من جديد؟
كل الحديث هو عما خلفته انتفاضة حائط البراق من خسائر، عشرات الشهداء ومئات المعتقلين.
لا يا أبا خالد، هذا نسمعه كل يوم، ولكن ما الجديد؟
الجديد صحيح، سمعت أن من ضمن المعتقلين ثلاثة ممن كانوا يصلون معنا في مسجد الاستقلال.
ومن هم؟
عطا الزير وفؤاد حجازي ومحمد جمجوم.
من؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
ويقولون إن تهمتهم خطيرة، خطيرة جدا.
ولكن يا شيخ عز الدين، كيف سنمول أنفسنا لشراء سلاح؟
اسمع يا حنفي، سيكون هذا أهم اختبار لنكشف من خلاله جدية الرجل وصدقه في سبيل الجهاد.
وكيف ذلك؟
من يريد الانضمام إلينا يتكفل بشراء البندقية من ماله الخاص، كما يجب عليه أيضا دفع اشتراك شهري مقداره 10 قروش.
ولكن الناس فقراء.
إننا نجاهد يا محمد، ومن هو مستعد لبذل روحه فلن يبخل ببذل ماله إذا كان صادقا.
كما ترى يا شيخ.
حسنا يا حنفي، ستكون أنت صلة الوصل بيني وبين مجموعات عصبتنا الجهادية في منطقة جنين كلها.
وكيف سأشكل المجموعات؟
اجعل كل مجموعة مكونة من 4 أو 5 أشخاص.
وهل أجمع هذه المجموعات في لقاءات مشتركة؟
إياك، في هذه الفترة من الأفضل ألا يعرف بعضهم بعضا.
لماذا؟
حتى لا ينكشف أمر الجميع إذا كشف أمر إحدى المجموعات.
وكيف سيجري التواصل معها؟
بعد أن ننشئ هذه المجموعات سأجعل على رأس كل منها نقيبا، وعندها تكون علاقتك مع هؤلاء النقباء فقط، وتجنب اللقاء مع الأفراد. وتذكر يا حنفي.
ماذا يا شيخ؟
استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.
صدق رسول الله.
حسنا ملازم أحمد نايف، ما أخبار الشيخ القسام؟
إنه في منطقة جنين سيدي حليم أفندي منذ أسبوع تقريبا.
وماذا يفعل هناك؟
إن له رفاقا هناك يزرعون التبغ، وهو يذهب لمساعدتهم كل صيف.
التبغ؟ ولكن موسمه قد انتهى منذ فترة.
وهذا ما قلته لنفسي.
هذه التحركات لا تعجبني يا أحمد، عليك تضييق الخناق عليه.
يمكنني ذلك هنا في حيفا، ولكن في الريف الأمر صعب.
ليس لديه حجة للذهاب إلى هناك كل وقت. بالنسبة إلى التبغ هي مرة في السنة.
ولكن الوضع اختلف الآن.
ماذا تقصد؟
علمت بوسائل الخاصة أن القسام تقدم لوظيفة مأذون شرعي متجول في القرى.
وبعد؟
وقد نجح ونال المرتبة الأولى.
وهكذا سيتجول القسام في الريف دون حسيب أو رقيب. هذا لا يعجبني، لا يعجبني أبدا.
حقا يا عزيزي ليفي، ما أجمل هذه الأيام. رجال الهاجانة والبوليس الإنجليزي يسيرون في دوريات مشتركة. أمر أشبه بالحلم.
أجل يا باروخ، أجل.
أتعرف يا ليفي، أفكر بتقديم استقالتي من البوليس والعودة للعمل في صفوف الهاجانة.
أذكرك بأن دورك هو أن تبقى في البوليس، فأنت أصلا تخدم الهاجانة. هذه هي الأوامر.
أمرك سيدي، هل من أوامر أخرى؟
يا كم أكره الليل وظلامه.
ما بك ليفي؟ تبدو شديد الحزن.
الليل هو مصدر حزني.
عرفتك محبا لليل، عاشقا لقمره ونجومه.
قد كان هذا فيما مضى، أما هنا في مستوطنة نهلال بعد أن ينقضي النهار وأنزع سلاحي وأخلو بنفسي، أعرف كم أصبحت أكره.
لماذا؟
أتساءل عندها كيف أصبحت هكذا؟ كيف؟
ليفي، ما أصبته من نجاح وترق في الهاجانة يحسدك عليه الجميع.
أي نجاح؟ ترويع العرب وقتلهم، تدبير المؤامرات والدسائس، تهريب الأسلحة، تسمي هذا نجاحا؟
يا أحمق، ما تقوم به هو من أجل إسرائيل وحلمها. ألا تؤمن بهذا الحلم؟
أنا أؤمن بالنفوذ وبالسلطة وسطوتها، هذا ما أؤمن به وقد وجدته.
وهل هناك أفضل من هذا المكسب؟
ولكنني ضيعت أشياء كثيرة يا باروخ. في مثل هذه الأوقات يذكرني الليل بفداحة ما ضيعته. أتعرف كيف أهرب من هذا الشعور؟
لا.
بالانغماس في العمل والتمتع بامتيازات السلطة. باروخ.
أجل ليفي، أجل.
اللعنة عليك.
ها؟
أنت من أوصلني إلى هذا، أنت أنت يا بارو.
هل أنت متأكد يا أبا إبراهيم؟
أجل، لقد وصلت الأخبار، لقد حكموا عليهم بالإعدام وسيشنقون في سجن عكا.
لا حول ولا قوة إلا بالله. وأين الشيخ عز الدين القسام؟
إنه في جمعية الشبان المسلمين يشارك في اجتماع لمناقشة ما حصل.
سيحذر الشيخ عليهم.
عطى الزير، فؤاد حجازي، محمد جمجوم، إنهم من خيرة شباب فلسطين.
عندما حكموا عليهم بالإعدام فإنهم قد عرفوا أي ضربة قد وجهوها للعرب ولفلسطين.
يا ظلام السجن خيم، إننا نهوى الظلام، ليس بعد السجن إلا فجر مجد يتسامى. إيه يا دار الفخار، يا مقر المخلصين، قد هبطنا كي شبابا لا يهابون المنون، وتعاهدنا جميعا يوم أقصنا اليمين، لن نخون العهد يوما واتخذنا الصدق دينا. يا ظلام السجن.
شنقوا الثلاثة
الأبطال. قبل إعدامهم صبغوا أيديهم بالحناء كالعرائس.
وهل هناك أشرف من عرس الشهادة؟
انظر، انظر إلى الشيخ القسام، لم أره بمثل هذه الحالة.
ألهذا الحد أثر فيه استشهادهم؟
انظر إلى تجهم وجهه وبريق عينيه الرهيب.
اسمع، اسمع، إنه يصعد إلى المنبر.
يا أهل حيفا، ألا تعرفون فؤاد حجازي؟ ألم يكن هو ورفاقه إخوانكم؟ ألم يجلسوا معكم في دروس مسجد الاستقلال؟ إنهم الآن على أعواد المشانق، حكم عليهم الإنجليز من أجل الصهاينة. أيها الناس، أين نخوتكم؟ أين إيمانكم؟ أين هي مروءتكم؟ إن الاستعمار الإنجليزي والصهيونية المجرمة تريد ذبحكم كما ذبح الهنود الحمر في أمريكا. يريدون إبادتكم والاستيلاء على القدس. لقد ملأ الغزاة بلادكم، لقد سرقوا أرضكم، فالحذر الحذر، الحذر الحذر.
عز الدين.
أنت رب الناس بالفضل المبين، وإله الخلق ذو العرش المكين. أنت رب الناس بالفضل المبين، وإله الخلق ذو العرش المكين.
أنت منشئ الخلق بار لا سما، جوهر النور ورب البركة. أنت منشئ الخلق بار لا سما، جوهر النور ورب البركة. أنت غيث الضوء فيض الرحمة، يا عطوف الأمر والبر المعين.
أنت رب الناس بالفضل المبين، وإله الخلق ذو العرش المكين.
أنت رب النازعات الناشطات، أنت رب السابحات السابقات. فلك الأمر إلهي بالحياة والممات، الحق بالأمر اليقين. أنت رب النازعات الناشطات، أنت رب السابحات السابقات. فلك الأمر إلهي بالحياة والممات، الحق بالأمر اليقين. أنت منشئ الخلق بار لا سما، جوهر النور ورب البركة. أنت غيث الضوء فيض الرحمة، يا عطوف الأمر والبر المعين.
أنت رب الناس بالفضل المبين، وإله الخلق ذو العرش المكين.
أنت رب الريح رب الذاريات، أنت محيي الأرض رب الحاملات. أنت سر الحب في كل الجهات، أنت غيث الخير ككل الحزين. أنت رب الريح رب الذاريات، أنت محيي الأرض رب الحاملات. أنت سر الحب في كل الجهات، أنت غيث الخير كهف للحزين. أنت منشئ الخلق بار لا سما، جوهر النور ورب البركة. أنت غيث الضوء فيض.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون الآن إلى المحاضرة الإسلامية يلقيها على مسامعكم فضيلة السيد منير الخباز. عنوان المحاضرة: التفقه في الدين. وقتا طيبا ونافعا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم.